بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن أحكام تغسيل الميت وما يتعلق بها، يقع الحديث الآن حول تحنيط الميت، وهذا هو الواجب الثاني من الواجبات المرتبطة بالمقام، مما يجب القيام به بالنسبة للميت بعد وفاته، تحنيط بعد تغسيله، تحنيطه وقبل تكفينه كما هو المشهور. بداية، ما هو المقصود من الحنوط؟ الحنوط اسم للطيب، وهو ما يعمل بالميت بأن يمسح الكافور الطاهر المسحوق على مساجده السبعة: الجبهة، اليدان، الركبتان، إبهام الرجلين. يستحب طبعا على ما هو المشهور إضافة الأنف إليها، وأيضا إضافة اللبة، وهو مجموعة أشياء، بل يستحب مسح كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة كالإبطين واللبة وباطن القدمين والكفين وهكذا. المستحب أن يكون المسح براحة باليد، زين، بل براحتها، هذا هو الوارد الاستحباب في كلمات الأصحاب. كيف كان موضع التحنيط أو الحنوط؟ يكون بعد الغسل، فلا يجوز قبله. وهل يعتبر أن يكون الحنوط قبل التكفين؟ الظاهر أنه لا يشترط ذلك، يجوز أن يكون الحنوط قبل التكفين كما يجوز أن يكون بعد التكفين. كيفما كان، ما ذكر من لزوم التحنيط في المواضع السبعة هو المشهور بين الفقهاء، بل عليه دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي في الخلاف، والعلامة الحلي في التذكرة والمنتهى، وفي الجواهر قال بأن عليه الإجماع محصلا ومنقولا. وقد نسب الفاضل الهندي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه كشف اللثام إلى الشيخ سلار القول باستحباب التحنيط وعدم وجوبه. وقد تأمل المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع البرهان أو الفائدة والبرهان، تأمل في ثبوت الوجوب بالنسبة للتحنيط، بل قد منع من ذلك. لعل منشأ فتوى الشيخ سلار بالاستحباب أو توقف المقدس الأردبيلي بل فتوى بعدم الوجوب يعود إلى ما تضمنته بعض النصوص من الأمر بالتكفين بعد التغسيل مباشرة، وهي في مقام البيان، في مقام البيان. فلو كان التحنيط واجبا لنصت عليه. مثلا من الروايات الدالة على ذلك رواية الحلبي، وهي واردة في المجلد الثاني من الوسائل، الباب رقم 2 من أبواب غسل الميت، حديث رقم 4، صفحة 481. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي. إنما عبرنا عنها بالخبر لما نختار من عدم وثاقة سهل بن زياد بل ضعفة. أما لو اتفقنا مع سماحة السيد جاسم وبنينا على وثاقة سهل بن زياد كما يدعي السيد عدل سيد له، زين، فحينئذ ستكون الرواية صحيحة. قال أبو عبد الله عليه السلام: يغسل الميت 3 غسلات، بالسدر، مرة بالسدر، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور، ومرة أخرى بالماء القراح، ثم يكفن. فيستفاد من هذه الرواية أن المعتبر هو التكفين بعد التغسيل مباشرة، وهذا يعني أن التحنيط ليس واجبا، لأن الإمام في مقام البيان، فلو كان الحنوط واجبا لنص الإمام عليه السلام عليه، عدم إشارة الإمام إليه يدل على عدم وجوبه. ولا ينحصر الأمر في هذا الخبر فقط، بل عندنا أيضا معتبرة الفضل بن عبد الملك الواردة أيضا في نفس الباب وقد تضمنت هذا المعنى. حديث 9 صفحة 484 من نفس الباب. ثم تغسله بماء القراح، بعد ما قال كذا كذا زين، ثم تغسله بماء القراح واجعله في أكفانه. فيستفاد من ذلك أنه لا يعتبر التحنيط، وإنما يتحقق الغرض بالتغسيل والتكفين فيترتب الأثار. قد يقول قائل بعدم دلالة النصوص المذكورة على عدم الوجوب. لماذا؟ لأن التحنيط من توابع التكفين، وليس التحنيط واجبا مستقلا. ويساعد على هذا المعنى موثقة الصاباطي الموجودة في المقام، المجلد رقم 3 من الوسائل، الحديث الباب رقم 14 من أبواب التكفين، حديث 4 صفحة 33. طبعا الرواية طويلة ما بقرأها بأكملها حتى لا يضيع الوقت، فقط أشير لسندها. محمد بن الحسن توسي عن المفيد عن الصدوق، فعلا سند لو قرئ على ميت إلى الآن أفاق. عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن يحيى، زين إلى هني ما عندنا كلام، الآن شوية يضعف السند. عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال واقفيون، عن عمرو بن سعيد واقفيون، عن مصدق بن صدقة كذلك أو فطحيون، عن عمار بن موسى الصاباطي من الفطحية. السند معتمد لكنه موثق. الرواية زي ما قلت طويلة، إلى أن يقول قال والتكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إليه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة 3 أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصفا، ثم يشد الإزار 4 في اللفافة ثم العمامة، ويطرح فضل العمامة على وجهه الآن، ويجعل على كل ثوب شيئا من الكافور، ويجعل على كفنه ذريرة. وقال زين خب إن كان في اللفافة، ده واحد. أوضح من هذا المقطع الكلام الذي قابل عندما قال تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء الآن، واجعل الكافور في مسامع، يتكلم عن التكفين عدل لو لا، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه وأقل من الكافور إلى آخره. فإذا يستفاد من موثقة الصاباطي، شنو يستفاد من موثقة الصاباطي؟ أن التحنيط تابع للتكفين، وليس التحنيط واجبا مستقلا. أقول الذي يمنع من الاستناد لموثقة الصاباطي أنها قد اشتملت على مجموعة من المستحبات. منت تريد الآن تثبت أن التحنيط واجب، عدل لو لا، موثقة الصاباطي يا إخوان قد اشتملت على مجموعة من المستحبات، وبالتالي حمل التحنيط على الوجوب لا يستقيم. احنا عندنا قاعدة أنه إذا ورد الكلام في سياق واحد وكان مدلول الكلام واحدا، مثلا بعطي مثال، اغتسل للجنابة والجمعة والزيارة، أو نجيب مثال المرأة يمكن أفضل، مثلا نقول للمرأة اغتسلي للجنابة والحيض والجمعة مثلا. الآن لو كنا وظاهر الحال غسل الجمعة سيكون واجبا أو مستحبا، مقتضى السياق أن تكون جميع الألفاظ الواردة من سنخية واحدة، فبما أن الجمعة واجب بما أن الحيض واجب يستدعي ذلك أن يكون الجمعة بما أن الجنابة واجب والحيض واجب، يستدعي ذلك أن يكون الجمعة واجبا أيضا، مقتضى السنخية كما يقولون، والسياق يستوجب هذا المعنى. أيضا لو كان المقام على العكس تماما، لو كان المقام مقام استحباب مثلا، فجاء فقال اغتسل مثلا للجمعة، اغتسل للزيارة، اغتسل للإحرام، اغتسل مثلا لدخول المسجد، اغتسل للجنابة. طبعا ما أتكلم مع وجود دليل من الخارج، أنا أبغى الآن لو كنت أنا وهذا الدليل، لو كنت أنا وهذا الدليل مقتضى السياق وسنخية له في الأفراد أن تكون للجنابة أيضا مستحب وليس واجبا. هذه النقطة اللي احنا نريد، أنه إذا جاء الكلام في سياق واحد فحينئذ يلحظ. لو رجعنا إلى موثقة عمار الصاباطي سنجد أنها قد اشتملت على مجموعة من المستحبات، وبالتالي ما دام الوارد في سياق واحد عبارة عن مستحبات، هذا يستوجب أي يحمل التحنيط الواقع فيها على ماذا؟ على الاستحباب أيضا، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها. إذا لم تكون موثقة الصاباطي دالة على وجوب التحنيط بلحاظ ما ذكر. نعم، لو أحد منكم يتمنى رأي السيد الخوئي، وهو عبارة عن رأي أستاذينا التبريزي قدس الله تربته الطاهرة والوحيد أطال الله في عمره الشريف، وهو في الحقيقة رأي المحقق النائمي قدس الله تربته الطاهرة. ما هو رأي المحقق النائمي؟ المحقق النائمي يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل. طبعا دي النقطة، لما نقول دلالة الأمر على الوجوب بحكم العقل، شو الثمرة فيها؟ الثمرة يا أبو هادي أن نحن لما قلنا اغتسل للجنابة والجمعة، كانت عندنا مشكلة أننا نفكك بين الأمرين، عدل لولا؟ محقق النائمي يقول ما عندنا مشكلة، لأن العقل هو الذي يحكم القضية، من قضية لغ، العقل يحكم بأن اغتسل للجنابة دال على الوجوب، اغتسل للجمعة دال على الاستحباب، العقل ما عنده مشكلة أن يفكك بين الأمرين، وبالتالي يترتب الأثر. ولذا دي نقطة مهمة جدا في المقام. لذا أقول لو التزمنا بمختار مدرسة المحقق النائمي في دلالة الأمر على الوجوب وأنها بحكم العقل، يمكن الاستناد إلى موثقة عمار الصاباطي والبناء على دلالتها على وجوب التحنيط، وورود الكلام في سياق المستحبات لا يمنع من الدلالة. لكن المحقق في الأصول زين ضعف مسلك المحقق النائمي، وأن دلالة الأمر على الوجوب من خلال الأطلاق ومقدمات الحكمة، إذا يبقى إشكالنا السابق على حاله، وأن ورود الكلام في سياق المستحبات مانع من الاستناد للدلالة على الوجوب كما لا يخفى. إذا النتيجة يبقى الإشكال عندنا على حاله كما لا يخفى. إن شاء الله واضح كلام زين. إذن دي أول نقطة اللي أردت أن أدخل منها. وصلنا إلى نتيجة أن القائلين بعدم وجوب التحنيط للإنصاف لهم مستند، وهو قول وجيه لعدم وجود الدليل المعتمد الذي يمكن الاستناد إليه في ثبوت الوجوب. فتأمل كيف كان. استدل المصنف على مختار المشهور بما سماه صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من الوسائل، الباب السادس عشر من أبواب التكفين، حديث رقم 6 صفحة 37. يبدو في الكتاب عندكم عبر عن أحدهما، صح؟ صحيحة زرارة عن أحدهما قال، مو؟ يا إخوان أبغى واحد يقول لي نعم أو لا. رقم 1 زين عنهما عدل. جميل جميل. إذا نفس النسخة اللي عندي. على أي حال سأشير لنكتة في المقام. حديث رقم 6 صفحة 37، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة، لنا في السند كلام أذكره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله. الوارد في المتن أبو جعفر وأبو عبد الله وليس عنهما. زين، هم نقطة نشير لها بعد ما انتهي. قال: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها. اسمع سيدنا: واجعل في فيه ومسامعه الآن ورأسه، الأبغلام مقصود التنبيه لما سأذكر، ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء. لو كنا وهذه الرواية الآن، واحد من اثنين: إما أن تلتزموا بأن التحنيط ليس منحصرا بالمواضع السبعة، وإنما يلزم أن نحنط في بقية الموارد الأخرى لأن الجميع دال على الوجوه، أو أن تلتزمون بأن الجميع دال على الاستحباب، فحتى المساجد السبعة مستحبة لأن بقية الموارد الأخرى مستحبة بحكم وحدة السياق، أو أن تلتزمون بمسلك المحقق النائمي بأن دلالة الأمر على الوجوب تكون بحكم العاقل، فيمكننا التفكير بأن تكون بعض الأشياء دالة على الوجوب وبعض الأشياء دالة على الاستحباب لترتب الأثر. روشن؟ زين. إذا إلى هنا تبين دلالة الرواية إن صح التعبير، كما تبين إمكانية المناقشة في دلالة الرواية أيضا، وبالتالي اتضح الأمر. خب روشن؟ ها متفقون؟ تفضل.
الآن في السياق مجموعة من الأمور.
أنبلا.
زين. إذا حكمنا العقل فيها يبقى يميز بين ما هو واجب وما هو.
لا خلاص. خلاص يكفي مباشرة. هذا المقدار إحنا مو نرجع إلى العقل ليحكم. إحنا عندنا إلقاء أن استفادة الوجوب بحكم العقل. فخلاص العقل زين، الجنابة واجب.
ميزة.
خلاص. الجمعة مستحب. ما عندنا مشكلة. والقصد أنه إذا ورد الكلام في سياق واحد أمكن التفكيك بسهولة جدا، وبالتالي ترتيب الأثر، هذا هو الغاية من هذا. انجي الآن، هذه الرواية عبر عنها المصنف بالصحيحة، وهذا الأمر مشكل جدا. اكتفتما الرواية كالتالي: الرواية محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريث عن زرار. في هذا السند عندنا مشكلتان. وين راح القلم؟
هم حصلهم أمس عهدنا.
وين؟
أمس عهدنا.
لا اثنين عندنا.
هذا جديد. الكلام
لا تبغونه. يلا. أخذ الأحمر. أنت تقول لا تكتب الأحمر.
أخذ الأحمر.
هذه الرواية عندنا أو فيها مشكلتان ينبغي الالتفات لهما. المشكلة الأولى بالتالي: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد الطوسي، طيب، بإسناده عن علي بن محمد. أولا، من هو علي بن محمد؟ هذا علي بن محمد بن الزبير القرشي. علي بن محمد وعلي بن محمد بن الزبير القرشي. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن محمد بن الزبير القرشي يمر عن طريق ابن أبي جيد. زين. فإذا عندنا الآن أمر. أمر الأول: وجود ابن أبي جيد في السند. زين. والأمر الثاني عبارة عن علي بن محمد ابن الزبير. هذان الأمران يمثلان مشكلة. أما علي، أما ابن أبي جيد، فطريق توثيقه ينحصر في كبرى مشايخ النجاشي التي يدعيها السيد الخوي. السيد الخوي يدعي أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. بما أن ابن أبي جيد واحد من مشايخ النجاشي، سوف يبنى على وثاقته. أما إذا بنينا على عدم تمامية الكبرى المذكورة، فلا يوجد عندنا توثيق لابن أبي جيد، وهذا يمثل المشكلة الأولى في السنة. انجل الثاني: وهو علي بن محمد ابن الزبير القرشي. هذا يعبر عنه تارة بالزبيري ويعبر عنه أخرى بالقرشي. علي بن محمد ابن الزبير القرشي لم يرد في حقه توثيق خاص. نعم وردت عبارة للنجاشي، وردت عبارة للنجاشي في ترجمته، وهي عبارة عن التالي: كان علوا في وقته. طبعا دي العبارة أولا مختلف فيها، بعضهم قال علوا وبعضهم قال غلوا، فإذا بنينا على أنها علوا وليس غلوا، هنا المحقق الداماد صاحب الرواشح السماوية قال بأن عبارة علوا تشير إلى أنه كان في غاية الفضل والجلالة في وقته. سيدنا قدس الله تربته الطاهرة في معجم الرجال منع دلالة العبارة المذكورة على التوثيق، إذن لا يوجد عندنا ما يدل على توثيقه توثيقا خاصا. يمكن أن يوثق بواحد من التوثيقات العامة، سأذكر اثنين، الأول أداء للحق والثاني للمبنى. الأول ما اختاره الأستاذ الشيخ التبريزي أنه من المعاريف، هذا مبنى، طبعا هذا من باب أداء حق الأستاذ قدس الله تربته، هذا مبنى تبناه الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه في علم الرجال. حاصله أن هناك مجموعة من الأشخاص مستغنون عن أن ينص على وثاقتهم أو أن بشيء بيمين أو يسار، هم أعلى مرتبة من الوثاقة، معروفين واضحين معلومين، فلا معنى بعد ذلك لأن يعمد إلى توثيقهم. طبعا كيف تصير المعروفية؟ أذكرها. واحد من المعاريف علي بن محمد بن الزبير القرشي، وبالتالي سوف يكون مستغنيا عن الحادث إلى التوثيق، فهو من المعاريف فيبنى على وثاقته. هذا المبنى جميل جدا، لكنني عجزت مع الأستاذ رضي الله تعالى عنه أن أعرف نكتته ومدركه، ما هو منشأ، ولم أعرف نكتة فنية إليه، بل إن المتابع للأستاذ كما استفدت ذلك منه في مجلس الدرس أو في غيره كان تطبيق الأستاذ إياه بين إفراط وتفريط. مرة يعتبر الأستاذ أمور: واحد، كثرة الرواية، اثنين، أن يكون صاحب كتاب، ثلاثة، أن لا يرد في حقه تضعيف، أربعة، فيعتبر أمور متعددة. مرة يتوفر أمر مباشرة يبني على أنه من المعالي. ويمكنكم أن تراجعوا في موسى بن بكر، في موسى بن بكر الأستاذ يرفض أن يكون من المعارف مع كثرة الموجبات، وفي غيره مما لا يتوفر على نصف ما يتوفر عليه موسى يبني على كونه من المعارف. فعلا كان الأستاذ رضي الله عنه في مقام تطبيق المسلك بين إفراط وتفريط، وهذا من موارد التفريط زين الذي أعفى من موارد الإفراط، لأنه لا يتوفر فيه شيء مما يتوفر في موسى، ومع ذلك قد بنى على وثاقة لكونه من المعارف، وهكذا. فالموضوع غير واضح. طريق الثاني الذي يمكن أن يستند إليه في مقام الإخبار، وهو أنه شيخ إجازة، أنه من شيوخ الإجازة، وهذا على ما يبدو يتبناه الشيخ الإيرواني حفظه الله، كما يظهر من كتابه دروس تمهيدية القواعد الرجالية، فإنه يلتزم بأن شيخوخة الإجازة واحدة من الأمارات التي يستند إليها في مقام إثبات الوثاقة. في مقابل هذا الرأي رأي سيدنا قدس الله تربته الطاهرة القائل بأن شيخوخة الإجازة لا تعد أمارة من أمارات التوثيق. في تصوري لا الرأي الذي يقول بأن شيخوخة الإجازة أمارة مطلقا مقبول، ولا الرأي الذي يقول بأن شيخوخة الإجازة ليست أمارة مقبول، ينبغي التفصيل بينهما. فنقسم شيوخ الإجازة إلى قسمين: القسم الأول الذي يكون مجرد اتصال السند، مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذا ما إلى أي ثمرة، فقط إلا ليتصل السند إلى أبيه، أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا ما إلى غاية فقط إلا أن يتصل السند إلى أبيه، فهذا ما يمكن أن تكون شيخوخة الإجازة موجبة لوثاقته. ومرة ثانية لا، شيخ الإجازة هو الذي يلقى على عاتقه العبء الأكبر، يعني يعطى الرواية فيعمد إلى دراستها، يعرضها على المصادر، يعرضها على قواعد المذهب، يعرضها على الأصول العامة، يعرضها على القواعد، يعرضها على القرآن إلى آخرة، ثم يعطي إجازة بروايتها أو عدمه. مثلا يقول الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه كما نقلت لكم ذلك سابقا في رواية صلاة الغدية: كان شيخنا ابن الوليد سيء الرأي في المسمعي، إلا أنني قرأت عليه هذا الخبر من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري فأجازني، أجاز لي روايته، مع أن المفروض أن المسمع ضعيف عنده، لكن أكيد ابن الوليد درس الرواية ودرس القواعد واوا فأعطى إجازة. مثل هكذا شيخ، هذا يمكن أن نبني على وثاقة بناء على شيخوخة الإجازة، ولذا في تصوري ينبغي التفصيل في شيخوخة الإجازة، فلا يلتزم بها مطلقا ولا يلتزم بها أو لا تنفى مطلقا، وإنما يلحظ حال شيخ الإجازة ويرتب أثر. النتيجة أن الطريقين المذكورين سواء المعارف سواء شيخوخة الإجازة لا يصلحان لإثبات وثاقة علي بن محمد بن الزبير القرشي، ونحن إلى الآن في النتيجة متفقون وما عليه سيد المعجم رضي الله تعالى عنه من البناء على عدم وثاقته. بناء على هذا ستكون الرواية ضعيفة السند، ومنه يتضح أن تعبير المصنف عنها بالصحيح على خلاف الصناعة، لأنه أقل على المبنى، يعني يلزم أولا وثاقة ابن أبي جيد، يلزم ثانيا وثاقة علي بن محمد حتى يترتب الأثر، وقد عرف أن في كليهما كلام مانع من الاستناد. صار واضح؟ ها؟
ما في علي بن محمد عن محمد بن خالد؟
بلى بلى، عن محمد بن خالد سيدنا ده معطوف على الرواية التي قبلها، الرواية معطوفة على الرواية التي قبلها، الرواية التي قبلها قالت زين، إذا تبغى سيدنا نقرأ الرواية التي قبلها معطوفة زين، وعلي بن محمد بن خالد متقدم 33.
نعم
من صفحة 33 يا إخوان،
لأنه
يبغي يعرف 37.
ها 37
أكوان بس التفتوا. وعنه، عن محمد بن خالد، عنه من؟ عنه المقصود به ما تقدم في السند الأول، ولذلك أنا قرأت مباشرة محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن محمد عن محمد بن خالد زين، وإلا هو المفروض الحديث معطوف على ما تقدم، عنه يعني عن علي بن محمد، يعني عن محمد بن الحسن الطوسي عن علي بن محمد عن محمد بن خالد، فتكون الرواية ناظرة إلى هذا المعنى. إن شاء الله روشان. ها سيد إشكالك ورا رد لو لا؟
لا لا، لأن انتبهت يعني أنا قلت لو هو يقصد الشيخ طوسي فكان قال محمد بن الحسن،
لا هو معطوف على الرواية السابقة وهي عبارة عن محمد بن الحسن. على أي حال، إذن النتيجة أن الرواية ضعيفة سندا. طيب إحنا مع ذلك إلينا شوي يعني محبة للشيخ الإيرواني، بنحاول أن نسوي للشيخ الإيرواني علاج زين. هذه الرواية يمكن أن نبني على صحتها استنادا إلى نظرية التعويض، نظرية التعويض، هذه النظرية نظرية تعويض الأسناد يعبر عنها، تعد واحدة من إبداعات السيد الشهيد الصد أعلى الله في الخلد مقامه، جذورها موجودة في كلمات صاحب جامع الرواة، جذورها موجودة في كلمات السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة، جذورها موجودة في كلمات الأستاذ الشيخ التبريزي على الله في الخلد مقامه، لكنني أصر على أنها تعد واحدة من إبداعات السيد الشهيد الصد رضي الله تعالى عنه، ولعلي أتعرض إلى ذلك في وقت لاحق. كيف نستفيد من نظرية التعويض في المقام؟ لو جينا نقرأ سند الرواية يا إخوان، التفتوا، الطوسي بسنده عن علي بن محمد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير، أجلس حتى أنقل السند بس، بل عن ابن أبي عمير عن حماد، صارت كتابة الهنودي، عن حريز سجستاني عن زرارة. طيب الآن هذه الرواية، التعويض عندنا على أنواع، مرة يكون التعويض في مبتدأ السنة، مرة يكون التعويض في نهاية السنة، مرة يكون التعويض في منتصف السنة. احنا راح نستخدم التعويض في منتصف السنة. شلون نستخدم التعويض؟ نجي نطالع السنة، أول نقطة لابد أن نجدها أن نجد طريقا يمر بواسطة الشيخ الطوسي إلى واحد من الواقعين في السند لا يوجب الضعف. إحنا وين الخلل عندنا يا أخوان؟ الخلل عندنا في علي بن محمد. إذا تعالوا نبحث، هل للشيخ الطوسي طريق إلى محمد بن خالد؟ هل للشيخ الطوسي طريق إلى ابن أبي عمير؟ هل للشيخ الطوسي طريق إلى حماد؟ طريق إلى حريز؟ طريق إلى زرارة؟ لا يمر بواسطة علي بن محمد. إذا وجدنا طريقا نكون عدينا المرحلة الأولى. إحنا الآن وين من أبشن؟ من أبشن على ابن أبي عمير. زين؟ تعالوا نبحث، هل الشيخ الطوسي طريق إلى ابن أبي عمير لا يمر بواسطة علي بن محمد؟ الإجابة نعم. للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه ثلاثة طرق ذكرها في الفهرست لا يقع في شيء منها علي بن محمد بن الزبير القرشي. إذا أنت أول أمر اتحقق. الشرط الثاني الذي نحتاجه، ودي نقطة مهمة في جريان نظرية التعويض، ما لم يتوفر هذا الشرط لا تجري، أن يكون الطريق من الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير طريقا إلى جميع كتبه ورواياته. هذه نقطة مهمة، إلى جميع كتبه ورواياته. ولذا لو كان الطريق إلى الروايات فقط أو كان الطريق إلى الكتب فقط لن تصلح نظرية التعويض حينئذ. ترى لأن من المحتمل أن الرواية منقولة من الكتاب وأنت طريقك إلى الرواية وليس لك طريق إلى الكتاب. من المحتمل أن الرواية من الروايات وأنت طريقك إلى الكتاب، ولذلك نحتاج أن يكون التعبير طريق إلى جميع كتبه ورواياته. وجود طريق من الشيخ الطوسي إلى جميع كتب وروايات ابن أبي عمير يعني أن روايتنا محل البحث من الروايات الموجودة عند ابن أبي عمير. فمعنى ذلك أن للشيخ الطوسي لرواية زرارة طريقا يمر بواسطة علي بن محمد، طريقا لا يمر بواسطة علي بن محمد الذي ينتهي إلى ابن أبي عمير. صار واضح؟ وبناء على هذا انجل طريق الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير. إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير طريق معتمد ومعتبر سوف يلتزم بأن الرواية صحيحة. أما إذا لم يكن الطريق الموجود لابن أبي عمير طريقا معتمدا ومعتبرا ففي مثل هذه الحالة سوف تكون الرواية ضعيفة. إذن النتيجة أننا سوف نلحظ هذا الأمر. لما ترجعوا للفهرست تحت رقم 617 تجدون أن الشيخ الطوسي يقول أخبرني بجميع كتبه ورواياته منه ابن أبي عمير. واحد، ثلاثة طرق. الطريق الأول جماعة عن ابن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد والحميري عن إبراهيم بن هاشم عن صحيح، وهذا يكفينا. إذن الرواية بناء على هذا سلمت وأصبحت ماذا؟ صحيحة. خلاص. أي طريق ثاني أخبرنا بها ابن أبي جيد. اللي منكم بيتبع السيد الخوئي أبو هادي صفيانة ولا وياه؟ خلي ينفعك. زين الآن الذي سيتبع السيد الخوئي مثل أبو هادي زين سيلتزم بأن مشايخ النجاشي ثقات، فبالتالي ابن أبي جيد ثقة. عن ابن الوليد عن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين وأيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمد بن عيسى بن عبيد عن، بناء على مختار أبي هادي سيكون الطريق الثاني أيضا صحيحة لأن ابن أبي جيد ثقته. طريق الثالث ابن بابوي عن أبي وحمزة بن محمد بن محمد العلوي ومحمد بن علي ماجلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي عنه. هذا عندنا المشكلة في محمد بن علي ماجلوي. إذا قلنا بأن الترضي تعد أمارة من أمارات التوثيق سوف نبني على وثاقته، وإذا قلنا بأن الترضي لا تعد أمارة من أمارات التوثيق نرفع اليد عنه. بالنتيجة على المبنى يمكن البناء على وثاقته. ما يهمنا أن لنا طريقا أو اثنين أو ثلاثة لإثبات صح الطريق الشيخ الطوسي إلى ابن أبي عمير، بالنتيجة الوصول إلى أن الرواية صحيحة. فبناء على هذا من حيث السند من خلال نظرية التعويض صححنا الرواية، لكن يبقى إشكال الدلالة على حالة لا يتغير، انتهى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي، إلى أن التحنيط واجب على نحو الكفاية. أقول لا يختلف الحال في وجوب التحنيط عما تقدم من تغسيل الميت. المشهور بين الفقهاء أنه واجب كفائي أيضا مثل تغسيل الميت، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقي. يتعرض بعد ذلك إلى بيان موضع التحنيط، فقال أن التحنيط يجب أن يكون بعد التغسيل ولا يجوز أن يكون قبله. يمكن استفادة ذلك من صحيحة زرارة المتقدمة حيث جاء فيها إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به. هذا التعبير ظاهر في الفراغ من التغسيل، التجفيف إنما يكون بعد الغسل بالماء ولا يكون قبله، فيستفاد من ذلك أن المقام مقام تجفيف بعد الغسل. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أن التحنيط مختص بالمساجد السبعة، أظن المبحث طول وما في وقت، أحيل إلى الدرس القادم والحمد لله.